أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في التفريع السادس. قال رحمه الله: وسادسا أن الوجود عارض للماهية، إلى آخر ما جاء في هذا المقطع. الكلام في هذا التفريع يقع في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى: هذا التفريع على أصالة الوجود. نلاحظ في كتاب بداية الحكمة أنه ذكره في الفصل الثالث، وهو الفصل المقدم على فصل أصالة الوجود، مما يدلل على أنه لا يوجد تفريع. مقتضى التفريع أن نبحث عن الفرع بعد أن نبحث عن الأصل، التفتنا؟ بينما هنا بحثه كتفريع على أصالة الوجود كما هو واضح. فهل هناك سر وراء ذلك؟ ذكرت في البحث السابق منشأ عاما وتوجيها عاما لمثل هذه الأمور، وهو أنه لما كان كتاب بداية الحكمة هو الكتاب الأول الذي يدرسه الطالب، فكان التركيز فيه على أصل المسائل في حد ذاتها، فلا بد أن يتضح لنا المقصود من مسألة ألف والمقصود من مسألة باء. بعد وضوح المقصود يصل الدور إلى ماذا؟ إلى بيان العلاقة بين المسألتين، هل يوجد تفرع أم لا يوجد تفرع. وإن كان على الرغم من ذلك، كان العادة في كتاب بداية الحكمة أن يتعرض لما هو الأصل قبل أن يبحث عن الفرع. لكن في كتاب بداية الحكمة يختلف العنوان قليلا، حيث إنه في الفصل الثالث من المرحلة الأولى قال: في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. ففي العنوان تعرض للزيادة والعروض، بينما هنا في هذا التفريع قال أن الوجود عارض الماهية، تعرض فقط للعروض. في مسألة زيادة الوجود على الماهية الذي هو بمعنى المغايرة، هذا الشيء يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة اشتراك الوجود، لأن الوجود هل هو مشترك لفظي أو هو مشترك معنوي؟ فلذا نلاحظ أن كل من قال باتحاد الوجود مع الماهية لا بزيادة الوجود على الماهية لا محالة قائل بالاشتراك اللفظي. كل من قال باتحاد الوجود مع الماهية قائل بالاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأن الماهيات مثار الكثرة. زيد غير عمرو، هذه في الماهيات الفردية. الإنسان غير الفرس في الماهيات النوعية. الحيوان غير النبات في الماهيات الجنسية. الماهيات مفار الكثرة. إذا كان الوجود مشترك لفظي وفي كل ماهية بحسبها، فماذا يعني هذا؟ أنه لابد أن يكون الوجود ماذا؟ متحد مع الماهية. وإلا لو كان غير الماهية، وبما أن الماهيات متكثرة فكيف يعرض عليها؟ فلذا نشاهد، سوف نلاحظ الآن في الأقوال، أن أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري في الوقت نفسه ذهبا إلى الاشتراك اللفظي، وفي الوقت نفسه ذهبا إلى أن الوجود عين الماهية. خب، فإذا قلنا الوجود زائد على الماهية يعني غير الماهية، الذي يقول بالاشتراك اللفظي في الوجود وهو في كل ماهية بحسبها لابد أن يقول هو عين هذه الماهية، بينما الذي يقول بالاشتراك المعنوي وأن الوجود له حقيقة واحدة لا يعقل أن يكون هو عين الماهية التي هي متكثرة، فلا بد أن يقول هو زائد على الماهية. فبلحاظ الزيادة على الماهية بحثه في بداية الحكمة بعد اشتراك اللفظي والمعنوي وقبل أصالة الوجود. هنا جعله من فروع أصالة الماهية، فلا بد أن يتقدم الأصل على الفرح. لما ذكرنا من أنه في النهاية لم يكن الغرض فقط بيان المسائل، بل تعدينا إلى مرحلة أخرى وهي بيان الربط بين المسائل. فيوجد مسألة تسمى بأصالة الوجود، يوجد مسألة تسمى بأن الوجود عارض الماهية زائد عليها، مسألتان. في النهاية هنا يقول هذه المسألة متفرعة على تلك المسألة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في المقصود من عروض الوجود على الماهية، يعني الآن ماذا؟ أول كلمة تقول الوجود عارض على الماهية. المقصود من العروض عروض الوجود للماهية وثبوت الوجود للماهية ليس هو العروض المقولة كما نبه على ذلك المصنف في إحدى فصول المرحلة الأولى من البداية، ما به تتخصص أو ما به يتخصص الوجود. هناك أشار إلى أنه عندما يقال الإنسان موجود، هذا العروض للوجود على الإنسان وهذا الثبوت للوجود للإنسان ليس من قبيل العروض المقولي. العروض المقولي من خصائصه الإثنينية، من خصائصه جريان قاعدة الفرعية فيه، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أو بعبارة أخرى عروض شيء على شيء فرع ثبوت المعروض له. ولذا في قاعدة الفرعية المعروض عليه متقدم رتبة على أي شيء؟ على العارض. هذا نسميه العروض ماذا؟ المقولة. إذن من خصائصه الإثنينية ومن خصائصه ماذا؟ جريان قاعدة الفرعية فيه. ولذا تأتي جملة من إشكالات الدور والخلف في القضايا التي يكون الموضوع فيها متوقفا على المحمول، أن هذا يكون منافي لقاعدة الفرعية. هذا في العروض الذي يسمى بالعروض المقولة. عندما نقول الإنسان موجود لا نقصد هذا المعنى من العروض، فإذا لا نقصده فسوف تنتفي عنه خصائص العروض المقولة، فلا تجري فيه قاعدة الفرعية. فلا يقال ثبوت الوجود للإنسان فرع ثبوت الإنسان في رتبة سابقة على الوجود، هذا يتناسب مع أي نظرية؟ مع أصالة الماهية، ولا يتناسب مع أصالة الوجود. لا يعقل أن يكون عروض الإنسان للماهية متوقف على ثبوت الماهية في مرحلة قبل الإنسان، في مرحلة قبل الوجود، لأن لازم ذلك أن الماهية لها ثبوت قبل الوجود، وهذا لا يلتئم مع القول بأصالة ماذا؟ الوجود. طبعا هذا المعنى الذي أطلقه الفلاسفة بحاجة إلى تعميق. لأنه طارة نتكلم عن هذه القضية على أساس أنها قضية لفظية كاشفة عن قضية معقولة، طبيعي جدا أنه في كل شيء يحمل على شيء لابد في رتبة سابقة أن نتصور المحمول عليه قبل الحمل، وهذا لا يفترق ينبغي أن تكون القضايا كلها من هذا القبيل. لا نستطيع أن نقول في بعضها يوجد عروض مقولة وفي بعضها لا يوجد، وإنما خلف هذا الشيء هو الذي ينبغي أن يتم التركيز عليه. عندما يقع الوجود المطلق محمولا في قضية لفظية بحيث يكشف عن واقع خارجي، بناء على أصالة الوجود يكون المقصود أن الماهية ثابتة بماذا؟ بالوجود، لا أن الوجود عارض على الماهية. إذن على مستوى الصياغة اللفظية والكاشف عن صورتين في الذهن، يمكن أن يقال أن قاعدة الفرعية ينبغي أن تجري ولا مانع من ذلك، لكن باعتبار أن الكلام عن محض الوجود وعن الوجود المطلق الذي ليس لشيء أصالة إلا هو، فما عندنا إثنينية في الواقع، وإنما الذي في الخارج هو شيء واحد، لكن الذهن والعقل البشري لأنسه كما ذكرنا يوم أمس بمثار الكثرة، لأن الذهن ينصبق إلى المتمايزات قبل انصباقه إلى المتحدات، لما كان العقل البشري يأنس بمثار الكثرة فجعلها العقل في ذهنه موضوعا وحمل عليها ماذا؟ الوجود، وإلا هي في الواقع من باب عكس كما ذكرنا في أول الكتاب. فعلى هذا الأساس في لب الواقع لا في التحليل العقلي التخيلي، العروض ليس عروضا مقوليا، وإن كان في التصور العقلي المبتني على الاستئناس هو عروض مقولي وتصدق معه قاعدة الفرعية. هذه النقطة كم؟ الثانية. النقطة الثالثة الأقوال في المسألة. هذه المسألة في كون الوجود زائدا على الماهية عارضا عليها من المسائل التي طرحت عند المتكلمين الأوائل، فنسب إلى أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري القول بأن الوجود ليس زائدا على الماهية، بل هو في الماهيات بحسبها، هو عينها. فقولنا الإنسان موجود يعني الإنسان سام، وقولنا الشجر موجود يعني الشجر شجر. ولذا كان الوجود مشتركا لفظيا عند هذين، لأن الوجود في الإنسان موجود بمعنى الإنسان، والوجود في الشجر موجود بمعنى الشجر، فصار لفظ له عدة معاني أو حقيقة لها عدة معاني إذا لا نريد نجري المسألة لفظية، صار واضح؟ فهذا هو الاشتراك اللفظي، هذا هو القول الأول. القول الثاني ما اختاره جماعة من الحكماء والمتكلمين، وهو أن الوجود في كل ماهية يحمل عليها يكون مغايرا له، لا عينها، فقط في وجود الواجب، يعني في الوجودات الإمكانية الوجود زائد على الماهية عارض عليها، هذا في الوجودات الإمكانية في الشجر والحجر والمضر وما شابه ذلك، فقط في واجب الوجود يرون أن وجوده هو عين حقيقته، هذا القول الثاني. هل يوجد قول ثالث في البين؟ بأن يقال الوجود جزء الماهية، فهو برزخ بين أن يكون هو عين الماهية وبين أن يكون مغايرا للماهية. في الخارج لا يوجد عندنا هكذا قول، وإنما أشار له الماتن هنا وفي بداية الحكمة من باب ذكر تمام الفروض على طريقة برهان السبر والاستقصاء. برهان السبر والاستقصاء على ماذا يبتني؟ على ركنين، أن ركن الأول أن تذكر جميع محتملات المسألة مع قطع النظر في قائل أو ما في قائل، جميع فروض المسألة. الركن الثاني أن نبطل تمام الفروض سوى الفرض المرتبط بالنتيجة التي نؤمن بها. فإذا وفيما نحن فيه محتملات المسألة كم؟ أن يكون الوجود عين الماهية، أن يكون الوجود جزء الماهية، أن يكون الوجود زائد على الماهية وخارج عنها، لا عينها ولا جزءها. هذه محتملات المسألة. هذه النقطة كم؟ الثالثة. النقطة الرابعة، يقصد من مغايرة الوجود للماهية المغايرة في عالم التعقل لا في الوجود الخارجي. لأنه في الخارج ثبت لدينا سواء كنا من القائلين بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية أن الذي في الخارج هو شيء واحد، فلا يوجد في الخارج شيئان كي نقول أحدهما غير الآخر. نعم، اللهم إلا إذا قلنا بأصالتهما مع، لكن نقلنا لكم عن السبزواري أنه لم يقل بأصالتهما معا أحد من الفلاسفة. فإذن إذا كان الأمر في الخارج يدور بين أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فالمتحقق في عالم الأعيان ليس إلا شيء واحد، ليس إلا شيء واحد، إما الوجود وإما الماهية. والتغاير والزيادة فرع ماذا؟ إثنينية، ولا يوجد في الخارج شيئان. فعلى هذا الأساس نبه الماتن أن محل النزاع في هذا الفرع وين؟ في عالم تعقل العقل وإعماله لعناية، لا في مقام الأعيان الخارجية. هذه النقطة كم؟ الرابعة. النقطة الخامسة في أدلة الماتن على إبطال الاحتمالين التاليين، أن يكون الوجود هو عين الماهية وأن يكون الوجود هو جزء الماهية. يظهر من العبارة الاستدلال لذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه نلاحظ أن الوجود كثيرا ما يسلب عن الماهية، فيقال شريك الباري ليس موجودا، سلب الوجود عن الماهية. العنقاء ليست موجودة. فلو كان الوجود هو عين الماهية لما صح سلب الشيء عن نفسه، لأن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. فكيف يسلب عنه؟ وهكذا ثبوت جزء الشيء للشيء، هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني احتياجه اتصاف الماهية بالوجود إلى دليل. الآن لو قال قائل الجن موجود، لا شك أنه يصح أن نطالبه بإقامة الدليل، صحيح أو لا؟ ونقول له ما البرهان، ما الدليل على أن الجن موجود؟ إذا كان الوجود هو عين الماهية فقولنا الجن موجود ماذا يعني؟ الجن جن. وإذا كان الوجود جزء الماهية فقولنا الجن موجود ما معنى؟ الجن جن وشيء آخر، مش هذا معنى الجزء؟ الوجود الجن موجود بناء على أنه جزء الماهية، ما معنى الجن جن مع شيء آخر؟ وثبوت الشيء لنفسه وثبوت الجزء للذات بين، والبين غني عن
استدلال.
التفت الدليل. الآن أنت تقول الوجود هو عين الماهية، يعني عندما نقول الجن موجود ما معناه؟ موجود عين الجن، يعني الجن جن. ثبوت الشيء لنفسه بين، والبين لا يحتاج إلى استدلال. مع أنه الآن لو قال الشخص لنا الجن موجود وطالبناه بالدليل، هل يعتبرنا نناقش في البينات أو معنا حق أن نسأل ما هو الدليل؟ واضح صار الفكرة؟ فإذا احتياج ثبوت الوجود للماهية إلى دليل كاشف عن المغايرة، إذ لو كان عين الماهية لكان غنيا عن الاستدلال، لأن ثبوت الشيء لنفسه بينون. خب طبعا إذا نريد ندخل عموديا هذا الكلام لا يخلو عن نظر، بعد أن أنكرنا أن عروض الوجود للماهية ماذا؟ من العروض المقولة. بعد أن أنكرنا هذا الشيء فحينئذ لا يبقى مجال لهذا الاستدلال. هذا الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أقامه الماتن في المقام هو أن الماهية في حد ذاتها ماذا؟ مستوية النسبة إلى الوجود والعدم. فهي نسبتها إلى الوجود كنسبتها إلى العدم. لو كانت هي عين الوجود عين الشيء، إذا سلب عنه في أفق ذاته يؤدي إلى التناقض. فهي في عين تحققها في أفق ذاتها ليست متحققة. إذا قلنا الوجود عين الماهية، تمام، والماهية بحسب الفرض ماذا؟ مستوية النسبة، يعني في أفق ذاتها لا موجودة ولا معدومة، سلبنا عنها الوجود. وبما أن الماهية عين الوجود فإذا هي في أفق ذاتها سلبنا عنها ذاتها، ففي عين تحققها في أفق الذات هي غير متحققة، وهذا واضح البطلان. فيستحيل أن تكون الماهية، أي فيستحيل أن يكون الوجود هو عين الماهية، وكذلك الحال في جزئها الكلام نفسه. طبعا في المقدمة التي نقلناها سابقا عن السبزواري قال أن هذا من المسلمات بين المشاء والإشراق والكل، أن الماهية ما هي، ما يقال في جواب ما هو. بعد ذلك يرجع إلى التنبيه على مسألة أشار إليها السبزواري في منظومته حيث قال إن الوجود عارض الماهية، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية. هذا الذي قلت، هذا في مقام إعمال عناية العقل. أما في الحقيقة العينية، في مقام الهوية العينية، فلا يوجد اثنينية لكي يكون أحدهما زائدا على الآخر. خب، وإنما في الخارج لا يوجد إلا هوية شخصية واحدة. خب، عندنا هذه الهوية الشخصية الواحدة هي ماذا؟ الوجود، بناء على أصالة الوجود. خب، غاية الأمر هذه الماهيات المختلفة، هناك مقولة مشهورة بينهم: الماهيات مثار الكثرة ونبعة الاختلاف، فهي حدود وأنحاء وأطوار الوجود. الوجود أعني محض الحقيقة العينية، أعني الوجود المطلق لا تكثر فيه، لأن التكثر بحاجة إلى أن يكون ما به الامتياز مغايرا لما به الاشتراك، وهذا منتفي في الوجود كما درستم في بداية الحكمة. فإذا الوجود الذي هو حقيقة ثابتة لا تكثر فيها يعرض عليه التكثر عرضان، بالعرض المتكثر هو الماهية، الشجر غير الحيوان، الإنسان غير الفرس. فحينئذ يظن أن الوجود هو المتكثر، والحال أن التكثر نشأ من طور الوجود، أي من الوجود الخاص الذي نشأ امتيازه من الماهية، لأن يتخصص الوجود بماذا؟ الماهية، أحد مخصصات الوجود هي الماهية. فإذا الماهيات هي مصار الكثرة. في الخارج بناء على أصالة الوجود لا تحقق إلا للوجود، ولكن إنما تكثرت الوجودات الخاصة بإضافتها إلى الماهيات، واختلفت الآثار بهذا النحو من الإضافة. لماذا النار ترتب عليها الإحراق والثلج ترتب عليه البرودة؟ مثار الكثرة على أساسه تكثر الأثر، ولكن لا يعني حينئذ أنه في الخارج أصبح هناك شيئان بناء على نظرية أصالة الوجود، لا يوجد إلا الوجود هو الأصيل. يقول: وسادسا أن الوجود عارض للماهية. بأي معنى هذا العروض؟ لا العروض في الخارج، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية. فالمغايرة هنا مغايرة وين؟ في عالم التعقل عن الوجود، فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود عينها. هذا رد على أبو الحسن، على أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري، ولا جزءا لها. هذا تكميل للفروض والاحتمالات. ومن الدليل على ذلك، هذا الدليل الأول، جواز سلب الوجود عن الماهية فيقال شريك الباري غير موجود. الدليل الثاني، واضح الدليل الأول كيف صار؟ لو كان هو عينها، الشيء لا يسلب عن نفسه، واحتياج اتصافها به إلى الدليل. لو كان الوجود هو عين الماهية يكون ثبوت الشيء لنفسه بين الثبوت، وما هو بين الثبوت؟ لا يحتاج إلى دليل. فكان واحد لو سألتك ما الدليل على أن الجن موجود، ينبغي أن تضحك عليه، مش هذا يحتاج إلى دليل. وين صرنا؟ خب، الدليل الثالث، وكونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. فلو كان الوجود هو عين الماهية، لما كانت الماهية في أفق ذاتها ليست موجودة. كأننا نقول الشجر في أفق ذاته ليس شجرا، وهذا واضح البطلان. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءا لها لما صح شيء من ذلك. والمغايرة كما عرفت عقلية. وين عرفنا ذلك؟ بقوله بمعنى أن للعقل، أي بتحليل العقل هو الذي جرد هذا الشيء. فلا تنافي يعني دعوى المغايرة لا ينافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. خارجا واضح، ذهنا شلون؟ لأنه قلنا هذا العروض ليس عروضا مقوليا، يحتاج إلى اثنينية، وإنما المقصود أن الماهية توجد في أي مكان بالوجود. فليس هناك في التحقق الشخصي إلا حقيقة واحدة، هي الوجود لمكان أصالته واعتبارية الماهية. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. ما هو هذا النحو من الاختلاف؟ اختلاف عارض وليس اختلافا حقيقيا، من غير أن يزيد على الوجود شيء. وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود، أطوار الوجود، ونحو الشيء لا شيء، ولذا كانت اعتبارية. وإلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة، ينشأ ماذا؟ ما بين الماهيات الموجودة، يعني بين الوجودات الماهية، ماذا ينشأ؟ ينشأ تميز، وجود الشجر غير وجود الإنسان، هذا التميز. والبينونة واختلاف الآثار هو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود، فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعداه وجودها ويلزمه سلوبات متعددة. فماذا نقول؟ وجود الإنسان أي ليس بوجود الفرس، هذا السلب الأول، أي ليس بوجود الشجر، أي ليس بوجود الماء، أي ليس سلوبات متعددة، ويلزمه السلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده لا يتعداه وجوده إلى غيره، فهو ليس بفرس ولي هذه السلوبات، هذا بيان للسلوبات المتعددة، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. وسابعا التفريع السابع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.